الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلس جديد من مجالس تعليقنا لكتاب على كتاب متن التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكتاب التدمرية كما ذكرنا في بداية الحديث عن هذا الكتاب مبني على أمرين: الأول على إثبات الأسماء والصفات، تنزيه الله عز وجل، والأمر الثاني على بيان أن الله عز وجل مستحق للعبادة، ومن جملة ذلك التعبد لله عز وجل بالعبادات والطاعات وبالصبر والرضا والشكر فيما يتعلق بقدر الله سبحانه وتعالى. إذن الأصل الثاني الحديث عن العبادات. وقال المصنف رحمه الله: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات. الأصل الثاني أي الذي يتحدث عنه هذا الكتاب، أن الأصل الأول هو إثبات الأسماء والصفات وتنزيه الله عز وجل. الأصل الثاني هو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. وهنا يأتي سؤال: أن التوحيد في العبادات هو صرف العبادة لله عز وجل، فأي ما شيء نسميه عبادة سماه الشرع عبادة فيجب أن يصرف لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بدون وسائط وبدون شفعاء وبدون شركاء. ومن صرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله فهو لم يأتي بالتوحيد في العبادات. وكيف يكون التوحيد في العبادات الذي هو معنى لا إله إلا الله متضمنا لمعنى الإيمان بالشرع والقدر؟ لأن معنى آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، دخل في كلمة القدر ما شرعه الله عز وجل وما قدره الله سبحانه وتعالى. طيب، قد يقول قائل: الإيمان بالشرع والقدر كيف يدخلان في التوحيد في العبادات؟ كيف يكونان ضمن التوحيد في العبادات؟ وجه ذلك أن الإيمان بالشرع أن تعلم وتستيقن أن الله عز وجل هو الذي يصلى له ويصام له ويذكر وحده على سبيل التعبد، فأنت تصرف هذه الأفعال لله عز وجل، فهذا داخل في معنى توحيد العبادة. وأما القدر ففعل العبد هو الصبر أمام الأقدار أو الرضا وهو خير من الأول أو الشكر، وهذه كلها أفعال للعبد إن فعلها ابتغاء مرضات الله عز وجل كان من ضمن توحيد العبادة. هذا وجه. قال رحمه الله: فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره. لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره. خلقه يشمل إيجاده المفعولات المخلوقات ويشمل إيجاده المقدرات، وأمره الإيمان بخلق الله وأمره الإيمان بالأمر هنا الأمر الشرعي. قال: فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. هذا كله داخل في معنى توحيد الربوبية، أن الإنسان يجب أن يدرك أن توحيد الإيمان بالقدر له شقان: شق يتعلق بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الذي خلق المفعولات، ويتعلق بعلم الله أن الله علم الأشياء قبل وجودها، ويتعلق بفعل الله وأن الله كتب هذه الأشياء. إذن الإيمان بالقدر له شقان: شق يتعلق بتوحيد الربوبية، وشق يتعلق بتوحيد الألوهية. ووجه تعلق الإيمان بالقدر بالربوبية هو أن الله خالق كل شيء وربه وملك، فما من شيء موجود سواء كان هذا الشيء ذاتا أو وصفا صفة أو نعتا، سواء كان هذا الشيء عرضا أو كان جوهرا كما يسميه البعض، فالله خالقه، لأن الله قال الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير، وهذه كلية مطلقة عند أهل السنة والجماعة، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهذا يتعلق بإرادة الله ومشيئته، والقدر له تعلق بهذه الأمور الأربعة، بخلق الله للمقدرات، وعلمه جل وعلا للمكونات وما سيكون في المستقبلات، ومشيئته سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال إلا بتحويل الله عز وجل، ولا قوة لإنسان ولو كان سببا في شيء ما إلا بقوة الله عز وجل له. قال: وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. هنا قال وكتبها حيث شاء لأن الكتابة تمت في جهات عدة، ولهذا قال حيث شاء، فتمت الكتابة في اللوح المحفوظ يوم أن خلق الله القلم، قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأيضا كتب ذلك في الصحيفة العامة التقديرية، وفي الصحيفة التي هي تكون في ليلة القدر، وفي صحيفة كل عبد على وجه الاستقلال، إذن هي كتبت في أماكن متنوعة، ولهذا قال وكتبها حيث شاء. كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وتضمنت هذه الآية الكريمة الأمور المتعلقة بالقدر كلها، وذلك أن القدر مبني على أربعة أركان. الركن الأول الاعتقاد بأن الله عز وجل خالق كل شيء، ولهذا قال إن ذلك على الله يسير، يعني في إيجاده. والثاني أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل وجودها، وهذا معنى قوله لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. والثالث أن الله عز وجل كتب ذلك في كتاب، ولذلك قال إن ذلك في كتاب نكرة تعم جميع الكتابات حيث كان. إن ذلك على الله يسير مشيئة وإيجادا. إذن مقادير مراتب الإيمان بالقدر أربعة: علم الله عز وجل بالأشياء، كتابته للأشياء، مشيئته للأشياء، خلقه وإيجاده للأشياء. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذا الحديث نص في أن التقدير ما في السماوات وما في الأرض، تقدير ما في الحياة الدنيا، كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا التقدير تقدير كتابي، وإلا التقدير المتعلق بالعلم فليس له أولية وليس له بداية. قال: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. أي كما نؤمن بالربوبية يجب أن نؤمن بالألوهية، كما نؤمن بالقدر يجب أن نؤمن بأن الله وحده المستحق للعبادة. قال: وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. معنى هذا الكلام أن العبادة التي تكون مقبولة عند الله هي التي اشتملت وتضمنت كمال الذل له جل وعلا والحب له. يعني يفعل الإنسان ويمتثل أمر الله عز وجل إيجادا كالصلاة والصوم والزكاة والحج وهو مشعر بأنه عبد، والعبد يأمر يفعل ما يأمره سيده، ويفعل ذلك من باب الحب ومن باب الرجاء. لا يكون عبدا عاقا يمتثل الأمر مع كره، وإنما يكون عبدا بارا يمتثل الأمر مع حبه لسيده ولما أمر به سيده. كما خلق عبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، وذلك يتضمن كمال طاعته. فمتى ما وجد في العبادة كمال الذل وكمال الحب يوجد كمال الطاعة، ومتى ما نقص كمال الذل وكمال الحب نقص بقدر ذلك كمال الطاعة. ومن هنا إذا أردنا أن نكون من الكمل في الطاعات والعبادات علينا أن نستشعر الأمرين، نستشعر العبودية وأننا عبيد والعبد يمتثل ما يأمره به سيده، ونستشعر عظمة الله وجلاله وجماله فنحبه فنمتثل أوامره حبا. قال ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. وهذه مسألة أيضا مهمة، أن كمال الطاعة إنما تتم باتباع الرسل، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو طاعة لله، طاعة لمرسله، لأنه ما أرسل هذا الرسول إلا ليطاع، والرسول لا يأمر إلا بما فيه طاعة لله عز وجل. ولهذا جعل الله طاعة رسوله طاعة لنفسه، لأن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن أمره ونهيه. قال وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فطاعة الرسل بإذن الله، فهم من جهة كونهم بشر ليس لهم طاعة لبشريتهم، إذن لماذا نطيعهم؟ لأنه يوحى إليهم فنطيعهم للوحي. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبا. وهذه الآية التي تسمى بآية المحنة وآية الابتلاء وآية المحبة فيها التنصيص، أن من رام محبة الله فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب العبد إلى الله ويحصل مغفرة الذنوب. قال وقد قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فلو سألنا اليهودي يقول لا أحد يستحق العبادة إلا الله، ولو سألنا النصراني فيقول لا يستحق العبادة إلا الله. إذن ما وجه كونهم كفارا ومشركين؟ لأنهم اخترعوا من عند أنفسهم. فيوجد من اليهود من يقول عزير ابن الله، ولأنهم يوجد فيهم من ينظر إلى الله نظرة دون لا نظرة السيد الكامل، حتى وسموه عياذا بالله بأنه فقير. والنصارى غيروا وبدلوا، وجد منهم من يدعو المسيح دون الله، مع أن الله باسمه مذكور في الإنجيل على سبيل الوحدانية والفردانية، وأن المسيح نبي ورسول. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا الاستفهام يعني ينبغي لنا أن ننتبه له، هل يوجد في شريعة نبي من الأنبياء أنه يعبد فلان مع الله؟ أبدا. ولهذا نقول لمن يزعم من اليهود أن عزير ابن الله وأن له شيء من العبادة، قبل عزير الناس كانوا يعبدون من؟ يقول يعبدون الله. إذن عليهم أن يبقوا على تلك العبودية وعلى ذلكم الأصل. فإن قال النصراني عيسى يعبد مع الله نقول له قبل خلق عيسى الناس يعبدون الله، فليبقوا على أصل ما كانوا عليه، لأن العقائد لا تختلف في هذه المسائل. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فالدين الموصى به من أول الرسل نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وشمل ذلك من بينهما كإبراهيم وموسى وعيسى، هو التوحيد، هو عبادة الله وحده لا شريك، إقامة الدين له جل وعلا وحده، وترك التفرق. وهذا الأمر هو الذي عظم على المشركين وكبر عليهم. كيف الأنبياء يدعون لعبادة الله وحده لا شريك له وترك المعبودات الأخرى؟ فالمشركون لم يقولوا إن هناك مع الله رب آخر خلق السماوات والأرض، ولكنهم يقولون إن هناك من يستحق العبادة غير الله، إما لأن لهم شيء من العبادة، أو لأنهم شركاء مع الله في العبادة، أو لأنهم وسطاء للعبادة. كل هذا من مخترعات أنفسهم، كما قال الله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. هذا نداء من الله عز وجل بأن نستخدم الطيبات في طاعته: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذ لا يليق بعبد أن يأكل طعام سيده ثم يسب ويشتم أو يأنف من عبادته وطاعته، بل إن أحدنا إذا ذهب إلى بيت إنسان يحسن ألفاظه وخلقه لأنه في بيته ويطعم من طعام، ونحن في ملك الله في أرضه وسمائه ونطعم من رزقه، فالواجب أن نعمل الصالحات. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. هذا نص على أن التوحيد هو دين الأنبياء جميعا. قال: فأمر الرسل بإقامة الدين ولا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، يعني في العقائد لا يختلف، فأمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره موجود في جميع الديانات. بني الإسلام على خمس موجود في جميع الديانات. إن ما الذي يختلف إذن؟ الذي يختلف كميات العبادات، كيفيات بعض العبادات، مقادير بعض العبادات ونحو ذلك. والأنبياء إخوة لعلات، أي أمهاتهم شتى، والعلات هن الضرائر. ووجه التشبيه الأنبياء إخوة لعلات أن العقائد لجميع الأنبياء عقيدة واحدة، لكن الشريعة اختلفت، لذلك قال: إخوة لعلات وأنا أولى الناس بابن مريم، المقصود به المسيح عيسى عليه السلام. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بابن مريم؟ بينه صلى الله عليه وسلم وعلله بقوله: لأنه ليس بيني وبينه نبي. وقد ذكر بعض العلماء وجها آخر لكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بعيسى، وهو أنه أجل من أظهر أمر عيسى عليه السلام بأنه بريء مما ينسب إليه اليهود وأنه بريء مما ينسب إليه النصارى من الغلو، فلا جفاء معه ولا غلو. أنزله النبي صلى الله عليه وسلم المنزل اللائقة به، فهو أولى به من غيره. ولأن عيسى عليه السلام بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ببشارات كثيرة أكثر من غيره لأنه بعد، ولأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان حكما مقسطا إماما عادلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الدين هو دين الإسلام، يعني المعتقد الذي عليه الأنبياء والمرسلون واحد، هو دين الإسلام، وكل رسول أرسله الله دينه الإسلام. موسى عليه السلام بيّن أن دينه الإسلام، ويوسف عليه السلام، ونوح، وإبراهيم، حتى قال نوح وهو أول الرسل: توفني مسلم. وقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. فدين الأنبياء الإسلام والإيمان، وهو دين عيسى عليه السلام. هناك نصوص في الإنجيل أن دينه الإسلام، هذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غير لا إله إلا الله، لا من الأولين ولا من الآخرين. ولهذا نحن نجد من اليهود من يقول لا إله إلا الله حتى اليوم، لكنهم كفار ومشركون لأسباب أخرى. ولا إله إلا الله معناه موجود حتى في الإنجيل: الرب إلهك واحد وليس أحد صالح للعبادة إلا الله، هذا نص في الإنجيل: وليس أحد صالح للعبادة إلا الله. إذن دين الأنبياء الإسلام. طيب والشرائع اختلفت، هذا لا يغير، اختلاف الشرائع لا يغير الإسلام، لأن المعتقد واحد. ولهذا لا يصح أن نقول أن دين موسى اليهودية عياذا بالله، ولا يصح أن نقول أن دين عيسى النصراني. دين موسى الإسلام، ودين عيسى الإسلام، ودين محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام، ومرسلهم واحد، والهدف من الرسالة واحدة: إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، والسبيل الموصل إلى الجنة واحد، والسبيل الوقاية من النار واحد. إذن لا اختلاف بين الأنبياء في الدين، دينهم الإسلام. قال المصنف رحمه الله: لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. لأن دين غير الإسلام يعني الشرك والبدع، والشرك والبدع مردودة. إن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله أمرت أن أكون من المسلمين. هذا نص: أمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها، بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فأسلم يسلم إسلاما، والإسلام المصدر، والمسلم اسم الفاعل فهو مسلم ومسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وجاء أيضا في إنجيل لوقا، قال هنا ذكر الحواريين ثم قال يهوذا أخا يعقوب ويهوذا الإسخريوطي الذي صار مسلما أيضا. وإن كان أصحاب الأناجيل ضبطوه بمسلما أيضا، الصواب مسلما أيضا، هذا نص موجود في الإنجيل. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا. وهنا معنى الاستسلام الانقياد له بالتوحيد والبراء من الشرك وحده، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. نلاحظ الآن أن من استسلم لله بالتوحيد صار مسلما، ومن لم يستسلم إلا مع الشرك صار مشرك، ومن لم يستسلم أصلا صار كافرا مستكبرا. فالناس مع الاستسلام على ثلاثة أحوال: ناس استسلموا مع الشرك فهم المشركون، وناس لم يستسلموا أصلا فهم المستكبرون الكفار، وناس استسلموا على صورة الفردانية والوحدانية هؤلاء هم الموحدون. قال والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. هذا التوحيد قال به آدم وهو أول نبي، ونوح وهو أول رسول، ومن جاء بعدهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت أو بفعل ما أمر به الله في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. المقصود أن الشرائع التي اختلفت لكن أصل وجه تشريع هذه الشرائع هو توحيد، هو عبادة. وإنما تنوع بعض الصور الفعل ووجهة المصلي، فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك، فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. يعني رسول الواحد يأمره الله في أول رسالته بشيء من الأفعال أن يفعلها ثم يأمره بتركها أو بزيادتها أو بنقصانها. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به. لماذا أولهم يبشر بآخرهم وآخرهم يأمر بالإيمان بأولهم؟ لأن هذا دين، اعتقاد، إيمان، إسلام لا بد منه. وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. والآية تضمنت أن الأنبياء عليهم السلام كل نبي يؤخذ منه الميثاق، وهي أحد المواثيق الأربع. كل واحد منهم أخذ منه الميثاق أن يأمر أمته بالإيمان بآخر أو بخاتم النبيين وبآخر المرسلين. ولابد أن ننتبه أن الله عز وجل أخذ الميثاق الذري، وهو أول ميثاق في عالم الذر. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، ثم أخذ الميثاق الفطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطر، فأبواه يهودانه أو ينصره. والميثاق الثالث ميثاق النبيين، وهو هذا أن كل نبي يأمره الله بأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأمره الله أن يبلغ دينه قوم. الميثاق الرابع ميثاق العلماء، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآية. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنون النبي ولا ينصرونه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنون النبي ولا ينصرونه. وهذا تفسير من ابن عباس للآية. وقال تعالى: وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن يصدق الكتب السابقة في أن الله واحد، وأنه لا بد من الإسلام، لا بد من التوحيد. ومهيمنا عليه يعني حاكم يحكم، له السلطان والسلطنة، الهيمنة. كيف يكون القرآن سلطان والسلطنة على الكتب السابقة؟ ذلك بأن نجعله حاكما على الكتب السابقة، فما جاء في القرآن تصديقه مما في الكتب السابقة صدقنا، وما جاء في القرآن تكذيبه علمنا أن ما في الكتب السابقة مزوق مزوق، وما ليس فيه تصديقه ولا تكذيبه فتجوز روايته. قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وجعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال الإيمان بهم متلازما، أي بالأنبياء. يعني لا يجوز الإنسان يقول آمن أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأكفر بعيسى مثلا، أو أكفر بنوح، هذا لا يصح إيمان. كذلك النصراني يدرك أنه لا يصح إيمانه ما لم يؤمن بموسى عليه السلام، وكذلك ما لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. اليهود يدرك أن إيمانه لا يصح حتى يؤمن بإبراهيم نبيا ورسولا، فكذلك لا يصح لليهود إيمان حتى يؤمن بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، حتى يؤمن بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال: وجعل الإيمان بهم متلازما، يعني تؤمن بأحد الرسل يجب أن تؤمن بمن يقول لك الرسول أن فلان رسول، هذا متلازم، لأن الرسول صادق، والرسول الصادق يجب قبول قوله واعتقاد ما تضمن قوله من المعنى. وكفر من قال أنه آمن ببعض وكفر ببعض، هذا الإيمان الانتقائي، يؤمنون بما يريدون ويتركون ما لا يريدون، يجعلون إيمانهم على الهوى. ولذلك سماهم الله عز وجل كفار، فقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك السبيل أولئك هم الكافرون حقا. قال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذا خبر الآن لليهود والنصارى والمدعين الاتباع لإبراهيم عليه السلام أنهم كيف يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض. وقد قال لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. كما أن من يقول أؤمن بعيسى ولا أؤمن بموسى لا يعتبره النصراني مسلما. كما أن اليهودي إذا قال له أحد أؤمن بموسى ولا أؤمن بإبراهيم لا يعتبره اليهودي مسلم. فإذا لابد من قبول جميع الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون. فأنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لا نحج. فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا من باب الإلزام. إذا ادعى اليهود والنصارى أنه مسلم فيقال له كيف تكون مسلما وأنت لا تستقبل الكعبة بيت إبراهيم بيت الله الذي بناه إبراهيم وحج له موسى وعيسى وعيسى سيحج هذا البيت. قال فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت. وهنا لابد أن ننتبه أن الأمور الفقهية لها شقان: شق يتعلق بالإقرار فهذه عقيدة، وشق يتعلق بالفعل فهذا طاعة. العقيدة لا بد منها، فلا بد لكل مسلم أن يقر بأن الحج ركن من أركان الإسلام. أما كونه يحج أو لا يحج مع قدرته وسعته هنا يأتي الحكم الفقهي فيقال فلان لم يعمل الطاعة فلان عمل الطاعة. أما الإقرار فلا بد منه حتى يصح الإيمان. ولهذا من أقر بأنه يجب الحكم بما أنزل الله لكنه لم يحكم بما أنزل الله لأي سبب من الأسباب مع يقينه وإقراره بأن الحكم أنزل الله هو دين وواجب فحينئذ يكون حكمه حكم أصحاب المعاصي. قال رحمه الله تعالى فإن الاستسلام لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا وهو نزاع لفظي. هذا التنازع وقع من بعض أهل العلم فمنهم من قال لدين عيسى الإسلام ومنهم من قال دين عيسى ليس الإسلام. وشيخ الإسلام يقول النزاع لفظ. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام: فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، يعني كأن شيخ الإسلام يقول أن الذين تنازعوا هل الإسلام هو دين موسى وعيسى، فالذين قالوا لا قصدوا الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا نعم قصدوا الإسلام العام. إذن النزاع لفظي، ولهذا الأفضل أن يقال إن من سبقنا من أتباع الأنبياء كانوا على الإسلام بالمعنى العام، كانوا على التوحيد، وأما بالمعنى الخاص فالإسلام هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي شريعته القرآن، والإسلام الذي هو دين موسى شريعته التوراة، والإسلام الذي هو دين عيسى شريعته الإنجيل، طبعا قبل التحريف والتبديل. فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم المتضمن شريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. وقد قال رأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله في جميع الرسالات، وبها بعث الله جميع الرسل، كما قال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. قال تعالى عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني وراء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي كلمة لا إله إلا الله. وقال تعالى: قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو معنى لا إله إلا الله. وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم سلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر، وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذكر ذلك في موضعين من سورة النساء في كتابه. قال: وقد بيّن في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، فلم يفرق بين شرك وشرك وسمى الكل شركا، فدل على أن صرف العبادة لغير الله شرك بغض النظر عن المشروك معه. وأصل الشرك الشرك بالشيطان، فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه مسألة عظيمة، أن الإنسان يجب عليه أن يدرك أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن من عبد غير الله سبحانه وتعالى فإنه إنما عبده من عند نفسه. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربك. إذن عيسى عليه السلام أنكر الشرك الذي عمل، الشرك الذي عمله النصارى حيث عبدوه مع الله، أنكر ذلك في حياته قبل رفعه، وينكر ذلك في حياته بعد نزوله، وينكر ذلك بعد موته يوم بعثه. وقال تعالى ما كان لبشر، يعني أي نبي، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، اتخاذ الملائكة والنبيين واتخاذ الأحبار والرهبان، هذا عيسى مع الله كل ذلك جعله الله من الشرك معه. ومعلوم أن أحد من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح بن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، إذ لا يوجد شرك في الربوبية يعني. بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنم، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قد يقول قائل إذا كان لا يوجد شرك الربوبية فما قول نمرود وما رب العالمين، قول فرعون وما رب العالمين، وقول الذي حاج إبراهيم في ربنا أتاه الله الملك قال أنا أحيي وأميت، هذا كلهم من باب المكابرة، من باب المكابرة وعدم الإذعان للرسل، وإلا فهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه ليس ثم إله إلا إله واحد. ولهذا لا نجد أحد يقول أن الصنم يخلق السماوات والأرض أو بوذا يخلق، إنما يقولون هؤلاء وسائط. قال شيخ الإسلام وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والأخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، مثل الشهرستاني في الملل والنحل، ومن قبل ابن حزم في الملل والنحل وغيرهم، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوق ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية، وهم طائفة من المجوس، الثانوية طائفة من المجوس الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلق الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين أحدهما أنها محدثة وتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها من النور. وقد أخبر الله سبحانه عن المشركين من إقرار بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، إقرار المشركين بالربوبية أمر مشهور في الواقع مسطور في الكتاب. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولا فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. وهذا استفهام تقرير، سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل بل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجار ولا يجار عليك إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. إذن لا يوجد إلهين معبودين. ما الدليل أنه لا يوجد إلهين معبودين؟ لا يوجد ربين متساويين خالقين. إذ لو وجد ربين متساويين خالقين لحصل نزاع بينهما كما يحصل نزاع بين الملوك. قد قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال رحمه الله بهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد. يعني أصحاب المقالات غلطوا في مسمى التوحيد، الفرق الضالة المنحرفة، لأنهم لم يدركوا هذا المعنى أن المشركين مقرون بالربوبية لكن شركهم في الألوهية، ولهذا وقع منهم الغلط في مسمى التوحيد، ظنوا أن التوحيد هو توحيد الربوبية. ولهذا قال شيخ الإسلام فإن عامة المتكلمين أي من المعتزلة والماتريدية والأشعرية وغيرهم الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق الخلق واحد، خالق العالم واحد. يعني أهملوا توحيد الألوهية، أهملوا لا إله إلا الله، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرون ومن دلالة التمانع وغيره، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. هذا موجود في كتب المتكلم، ومعلوم أن الدليل التمانع الذي ذكروه لم يرده الله لبيان أن هناك خالقا مع الله، وإنما ورده الله لبيان وكدليل لتوحيد الإلهية. قال ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا. يعني لو كان معنى لا إله إلا الله لما كان المشركون يخالفونه في هذا. إذن لماذا خالفوا؟ علمنا أنهم فهموا من معنى لا إله إلا الله معنى آخر غير الذي ذهب إليه المتكلمون، وهو معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. معلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. إذن ما وجه شركهم؟ وجه شركهم صرف العبادة لغير الله. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، أصل هذا الشرك أي توحيد الربوبية، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلفا لغير الله، إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله، وهذا ليس على وجه الخالقية وإنما على وجه النزاع بينهم كالقدرية وغيرهم. لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا إنهم خالقوا أفعال. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور. فأهل الفلسفة والطبع والنجوم نظروا إلى الأسباب فنسبوا الأمور إلى الأسبابها، وظنوا أن الأسباب هي الخالقة، وهذا تعظيم منهم للأسباب، وهذا غلط. ولا يجوز أن نغلو في جانب على جانب. قال: فهم مع الإقارب الصانع يدعون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون أنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله عز وجل، نكمل السبت القادم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.